بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا وسهلا بكم في الأسبوع الثاني من هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها، ونستأنف الحديث حول شرح التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. قال المصنف رحمه الله: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، والزيادة في الثقات، والجمهور على قبوله. والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل، وبيان سن السماع وهو التمييز، ويحصل له في خمس غالبا، وكيفية السماع والتحمل، وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، وتصرف الهمة إلى ضبطه. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الاعتبار والشواهد والمتابعات. الاعتبار، ما هو الاعتبار؟ الاعتبار تعريفه عند العلماء هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد، هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. فالاعتبار هذه هي الطريقة التي يسلكها عالم الحديث في النظر للروايات المقوية للرواية الأصلية. يعني يأتينا أي رواية، العلماء ينظرون هل هناك رواية أخرى تقوي هذه الرواية، هل هناك رواية أخرى تؤيد هذه الرواية. ينظرون في السنن، في الأجزاء، في الفوائد، يجمعون الطرق المختلفة للحديث. هذا البحث عند العلماء يسمى الاعتبار. هذا البحث عند العلماء يسمى الاعتبار، ومن خلال هذا الاعتبار، ومن خلال هذه الطريقة وهذا التجميع وهذا البحث، يصلون إلى ما يسمى بالمتابعات والشواهد. إذن هي عملية النظر في الإسناد وفي الرواية. ومصنف رحمه الله لم يعرف الاعتبار، وإنما ذكر مثالا، قال وهو أن يروي حماد ابن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. هذا إسناد، إسناد من الأسانيد. الاعتبار أن يأتي العالم المحدث وينظر في هذا الإسناد، حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هل هناك إسناد آخر مقوي لهذا الإسناد؟ يعني مثلا حماد رواه عن أيوب، هل هناك راوي آخر رواه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة؟ أو هل هناك راوي آخر رواه من طريق آخر عن ابن سيرين عن أبي هريرة هكذا. النظر في مقويات الرواية وفي الطرق المختلفة هذا يسمى عند أهل العلم الاعتبار. إذن هو هيئة التوصل، هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. طبعا نذكر هذا لماذا؟ لأن من أهل العلم من يجعله قسيما، يعني يقول النظر في الروايات ينتج عنها ثلاثة أمور: إما المتابعات وإما الشواهد وإما الاعتبار. والصحيح لا، الاعتبار هي الهيئة، والاعتبار ينقسم إلى قسمين: المتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد، قال: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، وهي المتابعة التامة. ما معنى المتابعة؟ المتابعة هي أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث، أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. وهذه المتابعة عند أهل العلم على قسمين: المتابعة التامة. المتابعة التامة هي أن يحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، أن يحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد. والمتابعة القاصرة هي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد، أثناء الإسناد. عطنا ورقة من هذه، عندكم الورقة مثال، يقولون بالمثال يتضح المقال، خاصة الذي ليس له مرنة في الروايات والأسانيد يصعب عليه التصور. هنا مثال ذكره الحافظ ابن حجر، روى طبعا هذه في زائدة مقحمة لا محل لها من العبارة، روى الشافعي في الأم، يعني في كتابه الأم، عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث الأصل. العالم يأتي ويبحث لهذا الحديث طرق أخرى، طرق أخرى تقوي هذه الرواية. هل لهذا الحديث أسانيد أخرى؟ نعم، عندنا هذا الحديث رواه البخاري، روى البخاري طبعا بمقصورة وليست بالياء، روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، وفيه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا العدة 30. هنا من الذي تابع الإمام الشافعي؟ ها؟ البخاري. البخاري أخرجه عن عبد الله بن مسلمة عن مالك نفس الإسناد السابق في العلم. عندنا الإسناد السابق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهنا البخاري روى عن عبد الله بن مسلمة شيخه القعنبي عن مالك بالإسناد نفسه، بنفس الإسناد. هذه المتابعة سميناها ماذا؟ متابعة تامة، متابعة تامة، لأنها ماذا؟ من بداية الإسناد، من بداية الإسناد، من الشيخ، من عند الإمام مالك، من عند الإمام مالك. يعني هنا الإمام مالك لو جاء بنفس الإسناد ورواه عن الإمام مالك عدة رواة، فهؤلاء كلهم يعتبرون ماذا؟ متابعين، روايات متابعة. فهنا البخاري تابع الإمام الشافعي متابعة تامة. لماذا؟ لأنها بدأت في بداية الإسناد. عبد الله بن سلمة مباشرة يروي عن مالك عن عبد الله بن دينار. لكن لو جاء الإمام البخاري يعني نفس المثال وحصلت المتابعة يعني متأخرة في السند عند التابعي عند عبد الله ابن دينار، هذه المتابعة نسميها متابعة ماذا؟ قاصرة، لأنها ما بدأت من البداية، من بداية الإسناد من عند الشيخ. وفي باب المتابعات ينظرون بدقة، ينظرون أولا المتابعة في الشيخ، ثم في شيخ الشيخ، ثم في تابع التابعي، ثم التابعي، ثم الصحابي، كل الإسناد ينظرون في المتابعة. وهنا نقطة مهمة جدا، وهي أنه من شروط المتابعة الاتفاق في الصحابي، الاتفاق في الصحابي. يعني نحن عندنا الحديث الأصل عن ابن عمر، والمتابعة متابعة الإمام البخاري أيضا الراوي من هو؟ ابن عمر، نفس الإسناد، يشترط أن يكون ماذا؟ نفس الصحابي، لا يختلف الصحابي، هذا في المتابعة. وذكرنا أيضا مثال هنا تحت، روى ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، فكملوا 30. انظر هنا لم تحصل المتابعة في بداية الإسناد، في بداية الإسناد المتابعة حصلت في من؟ في الصحابي، عن عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، حصل الاتفاق في من؟ في الصحابي. أما بداية الإسناد الرواية مختلفة، عن طريق عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. إذن هنا المتابعة قاصرة، لماذا؟ لأنها ليست في بداية الإسناد، في بداية الإسناد. طبعا لفظ بداية الإسناد بعض أهل العلم يعني يطلق على ما هو عند المصنف، والبعض يطلق عند النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول عند المصنف يسمى بداية الإسناد، وعند النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أصل الإسناد، أصل الإسناد. إذن هنا أيضا اتفق الصحابي ولا ما اتفق؟ اتفق، هذا الشرط في المتابعة أن يكون نفس الصحابي. طيب ننظر في رواية النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. جاء الإمام النسائي برواية عن محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. بماذا تختلف هذه الرواية عن الروايات السابقة؟ الصحابي، أحسنتم، في الروايات السابقة الصحابي هو ابن عمر، وفي هذه الرواية الصحابي من؟ ابن عباس. إذا جاءت الرواية المقوية للحديث الأصل بصحابي آخر هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ الشاهد، هذا يسمى عند العلماء الشاهد. وهذا التفريط يعني كون يكون في المتابعات نفس الصحابي وفي الشاهد صحابي آخر، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح جمهور المحدثين على هذا، جمهور المحدثين على هذا. يعني إذا جاءت رواية مؤيدة مقوية ينظر في الصحابي، فإن كان نفس الصحابي نسميه متابعة، وإن كان صحابي آخر نسميه ماذا؟ شاهد. الشاهد يختلف فيه ماذا؟ الصحابي. المتابعة
نفس الصحابي. ثم ننظر في المتابعة إذا كان نفس الصحابي هل المتابعة كانت في بداية الإسناد، فإن كانت في بداية الإسناد نسميها متابعة تامة، وإذا كانت المتابعة في أثناء الإسناد أو في نهاية الإسناد نسميها متابعة ماذا؟ قاصرة. هذا كمثال ذكره ابن حجر وفيه شيء من التوضيح. إذن المتابعة أن يشارك الراوي رواية غيره في رواية الحديث، وعلى هذا التفصيل المتابعة التامة أو القاصرة. ولو تنظرون إلى هذا التفريق، يعني هذه الأمثلة التي ذكرناها في حديث ابن عمر والروايات المتابعة أو الشاهدة، أنهم لا ينظرون إلى جانب اللفظ، لا ينظرون إلى اتفاق اللفظ، لا ينظرون إلى اتفاق اللفظ. وأهم شيء أن يكون ماذا؟ مقوي، أن يكون مقوي. وهناك من أهل العلم، يعني هذا قول ثاني في مسألة المتابعات والشواهد، من ينظر إلى اللفظ والمعنى لا ينظر إلى الصحابي. يقولون إذا كانت التقوية باللفظ بنفس ألفاظ الحديث يقول هذا متابع، وإذا كانت التقوية بالمعنى ليس بنفس الألفاظ هذا يسمى الشاهد، يسمى الشاهد. هذا قول ثاني في المسألة. لكن الذي عليه الجماهير أنهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى الصحابي، ولا ينظرون إلى جانب ماذا؟ اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. ثم هناك في التطبيقات في علم المصطلح تجدون توسع عند العلماء من إطلاق المتابع على الشاهد أو الشاهد على المتابع. ويقول ابن حجر يقول لأن الهدف واحد، لأن الهدف واحد وهو الوصول إلى التقوية، الوصول إلى التقوية، ويكون الخلاف لفظي، الخلاف لفظي، الأهم أن نصل إلى تقوية الحديث. وأهل العلم يقولون أقوى الشواهد هي ما اشترك الصحابة فيه في مشهد واحد، يعني مشهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جمع من الصحابة، كل واحد يرويه بلفظ، فحديث كل واحد يعتبر ماذا؟ شاهد لحديث الآخر، شاهد لحديث الآخر، يعني غزوة من الغزوات حضر أعداد كبيرة، أتى 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصفون ما حدث في هذه الغزوة، كل واحد يصف بلفظه ما حدث في هذه الغزوة، فرواية كل واحد تعتبر بالنسبة للثاني من الشواهد. هذا ما يتعلق بالمتابعات والتقوية، النظر والتقوية. وهذا طبعا غالبا ما يستخدم عند الضعف المنجبر. الضعف عند العلماء على قسمين، ضعف منجبر وضعف غير منجبر. أحيانا يكون الضعف شديد، الضعف شديد، كان يكون في الإسناد رجل كذاب، أو يكون في الإسناد رجل متهم بالكذب، فهذا ما يحتاج النظر في المتابعات والشواهد، لأن لو أتيت له بألف متابع ما يتقوى خلاص. لماذا؟ لشدة الضعف، لشدة الضعف. لكن إذا كان الضعف منجبر، الضعف منجبر، يعني من قبل الحفظ، من قبل الحفظ، فيه سيء الحفظ، أمثلة كثيرة معروفة، لو كان في الإسناد مثل ابن أبي ليلى سيء الحفظ وجد في إسناد من الأسانيد، وجاء إسناد آخر متابع يقوي يرتقي يرتقي، وهذه هي التقوية، يعني الضعيف مع الضعيف يتقويان ويصل إلى درجة الحسن، لكن الشرط أن يكون ماذا؟ الضعف منجبر، يكون ضعف خفيف، ضعف خفيف مع ضعف خفيف يرتقي. وهذا له أصل في الشريعة، مسألة التقوي، مثل شهادة المرأتين، المرأة الواحدة ضعيفة فإذا ما أضيف إليها مرأة ثانية تقوت فعدلت شهادة المرأتين شهادة الرجل الواحد، هذا في الشريعة في أصل التقوي، وهذا معمول به عند العلماء، في تجده عند الدارقطني وابن أبي حاتم وعلي بن المديني في التطبيقات كثير، قال فإن جاء من طريق آخر تقوى به التقوية. فإذا تقوية الحديث بالمتابعات وارتقائه للحسن هذا دارج عند العلماء، دارج عند العلماء ومعروف. وأنا يعني لماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن هناك من بعض المعاصرين من شذ في هذا الجانب وأحدث بدعا في علم المصطلح، هناك من عندهم منهج المتقدمين والمتأخرين، أقوام معروفين أدخلوا في علم المصطلح أمور غريبة جدا، ومنها إنكار مسألة التقوي بالمتابعات، تقوي بالمتابعات، وهذا كلام ضعيف لا يعرف وكلام محدث. ومن يرى يعني تصرف الأئمة وصنيعهم يجد قضية المتابعات كثيرة جدا، وأنهم يقوون الحديث المنجبر حتى يصل إلى الحسن. طبعا إحنا عندنا الضعيف مع الضعيف مع الضعيف يصل إلى درجة الحسن لغيره، حسن لغيره. هذه الفئة التي ظهرت قالوا ما في شيء اسمه حسن لغيره، يعني ينكرون مسألة ماذا؟ التقوي، التقوي بالطرق. لا أحتاج أن أفصل في هذه المسألة حتى لا أشوش عليكم. قال بعد ذلك وزيادة الثقات والجمهور على قبوله. زيادة الثقات، الراوي العدل الضابط، هي زيادة الراوي الثقة لفظا أو راويا في رواية حديث اشترك فيه مع الآخرين. إذن زيادة الراوي الثقة لفظا أو راويا في رواية حديث اشترك فيه مع الآخرين. يعني أحيانا يأتي الراوي بزيادة في المتن لم يرويها بقية الرواة، بقية الرواة، مثلا الحديث حديث عبد الله مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. هذه هي الرواية المعروفة. بندار، تعرفون بندار؟ ما تعرفون؟ طيب، أحد شيوخ البخاري، بندار أتى برواية الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها، زاد لفظ ماذا؟ في أول وقتها. هناك الصلاة في وقتها، هنا الصلاة في وقتها، هذه الزيادة زيادة ثقة. بندار طبعا هذا حافظ متقن، حافظ متقن. وأحيانا تكون الزيادة في السند، الزيادة تكون في السند، يعني مثلا رواية الزهري، هذه مشهورة دائما في علم المصطلح. الزهري عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء البعض زاد، يعني هذا مطلق الزيادة، يعني يمكن الزيادة في الإسناد، قال الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن سعيد المسيب أصلا لم يروي عن أبي هريرة، فهنا الراوي زاد من زاد الصحابي أبي هريرة، فجعل ماذا؟ موصول، جعل الإسناد موصول. هذه زيادة. مسألة زيادة الثقة، يعني الراوي إذا زاد زيادة سواء في الإسناد أو في المتن، ما حكم هذه الزيادة؟ ما حكم هذه الزيادة؟ هناك ثلاثة أقوال في المسألة. أن زيادة الثقة تقبل مطلقة، تقبل مطلقة، هذا القول الأول. القول الثاني أن زيادة الثقة ترد مطلقة، ترد مطلقة. والقول الثالث أن زيادة الثقة ينظر فيها إلى المرجحات، ينظر فيها إلى المرجحات. المرجحات هي قضية المخالفة في العدد وفي الحفظ، العدد في والحفظ. وهذه مسألة الحقيقة يعني مهمة جدا من مسائل المصطلح، وهي أن ننظر إلى قضية المخالفة، إلى قضية المخالفة. تذكرون احنا ذكرنا في تعريف الحديث الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، صح؟ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وذكرنا أن ضابط الشذوذ حدوث المخالفة، يعني إذا وجدت المخالفة فهنا يسمى ماذا؟ شاذ، يسمى شاذ. لكن لو أتى الراوي بزيادة ليس فيها مخالفة، ليس فيها مخالفة، هذه تسمى عند المحققين زيادة الثقة، زيادة الثقة. طبعا بعض أهل العلم، فئام من أهل العلم، يعني يرون رد مطلق الزيادة، مطلق الزيادة، إذا رأوا التفرد ردوا هذا التفرد مطلقا، ولا ينظرون إلى جانب ماذا؟ المخالفة. في الحقيقة النظر إلى جانب المخالفة هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب في النظر إلى الإسناد، وهذا هو الجمع بين الحديث والفقه في الروايات. يعني على سبيل المثال، يعني مسألة مشهورة وهي مسألة تحريك الإصبع في التشهد، هل الإنسان يحرك إصبعه أم يخليها يجعلها ثابتة لا يحركها؟ الخلاف مبني على هذه المسألة، مسألة زيادة الثقة، زيادة الثقة. أصل المسألة يعني كمثال على السريع، يعني واللي ما فهم خلاص، هذا الحديث زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة هذا عالم طبعا محقق، قال عنه ابن حبان من الثقات المتقنين، لا يقبل إلا بعد السماع ثلاثة، يعني متحري. وقال عنه الذهبي وغير ثقة ثبت. زائدة بن قدامة روى عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وائل بن حجر من من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أبي حميد الساعدي وغيره. لما ذكر هذه الرواية زايد بن قدامة قال: وكان ينصب يده يحركها، كان ينصب يده يحركها، ذكر ماذا؟ يحركها، ها؟ ذكر يحركها، لفظ يحركها. هذا الحديث نفسه رواه عن عاصم ابن كليب 12 راوي، 12 راوي نفس الحديث، كلهم ذكروا رواية يشير بإصبعه، يشير بإصبعه، لم يذكروا ما زاده زائدة ابن قدامة من قوله يحركها. جيد. فمن قال بأن مطلق الزيادة ترد، مطلق الزيادة ترد، قال بأن هذه الرواية شاذة، هذه الرواية شاذة، ويقول خلاص يعني بس مجرد الإشارة تشير فقط ولا تحرك. ومن قال بالنظر للمخالفة وعدم المخالفة نظر وقالوا أنه ليس هناك تغاير بين الإشارة والتحريك، يقول غالبا الإشارة تقارن التحريك، حتى أنت لما تشير تقول فلان تحرك ولا لا؟ تحرك يدك. فقالوا أن الإشارة تقارن التحريك، الإشارة تقارن التحريك، فإذا هذه الزيادة زيادة زائدة بن قدامة وهو إمام ثبت ثقة تعد زيادة ثقة ولا تعد شذوذا، ولا تعد شذوذا. وطبعا هناك يعني قرائن تؤيد الإشارة وأن الراجح الإشارة، لأن حتى في بعض الروايات كان يشير كأنها مذبة، تعرفون المذبة اللي يضربون فيها الذباب، كيف يضربون الذباب واقفة ولا تتحرك؟ تتحرك صح، فيها مسألة ماذا؟ الحركة. وأمر آخر أن أهل المدينة كانوا يحركون، وهذا ما يسمى الاستئناس بعمل أهل المدينة، الاستئناس بعمل أهل المدينة، هذه من المقويات، يعني المقويات لرواية التحريك وأنها زيادة ثقة. هذه إشارة سريعة، يعني لابد أن نفرق إخواني بين زيادة الثقة وبين الشذوذ، والضابط كما قلنا المخالفة، يعني إذا وجدت المخالفة. أيضا في الصحيحين مثال سريع، حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح، رحراح، انظر هذه الرواية، رحراح، رحراح يعني ماذا؟ واسع. الضبي طبعا هذه الرواية رواها ستة، كلهم رووها دعا بإناء رحراح إلا الضبي، هذا واحد منهم من اللي روى عن الشيخ قال دعا بإناء من زجاج، إناء من زجاج. فحكم كثير من أهل العلم على رواية الضبي اللي قال إناء من زجاج بأنها رواية شاذة، رواية شاذة. ابن خزيمة رحمه الله، ابن خزيمة في الحقيقة يعني من أكثر العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث، بين الفقه والحديث، حتى تجد في تبويباته في صحيحه دقة عجيبة واستنباطات عجيبة. يقول ابن خزيمة، يقول: لا تعارض بين رواية من رواه بالرحراح وبين رواية الضبي أنها زجاج. قال: لماذا؟ قال: الستة رووا الهيئة، والضبي روى الجنس. يعني الضبي تكلم عن جنس هذا الإناء، هل هو فخار، هل هو حديد، هل هو زجاج، بيّن أنه ماذا؟ من زجاج. البقية تكلموا عن صفة الإناء، هل هو واسع ضيق. فيقول ابن خزيمة: هو إناء من زجاج واسع، ما في تعارض بين زجاج وبين رحراح، فاعتبر هذه الزيادة زيادة ماذا؟ ثقة، لأنه لم يخالف. فالضابط قضية ماذا؟ المخالفة. حتى في تبويبه قال: باب الوضوء بإناء الزجاج إلى آخره، والرد على المتصوفة، مسألة يعني في باب الزهد وغيره. إذن هذا قيد مهم، قضية المخالفة في زيادة الثقات. قال: والجمهور على قبوله. بعد ذلك قال: والمزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. يعني يأتي أحد أهل العلم، أحد الرواة، فيزيد راوي. أنا أذكر لكم مثال، اكتبوها الآن. روى ابن المبارك، أكتب هذا المثال، روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، حدثني بسر بالضم، بسر بن عبيد الله، حدثني بسر ابن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة، مرة ثانية، سمعت أبا إدريس قال: سمعت واثلة يقول: سمعت أبا مرثد، بالفتح، سمعت أبا مرثد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طبعا هذا الإسناد نحن ذكرنا في يوم الخميس مسألة التسلسل. هذا الإسناد من بسر إلى الصحابي مسلسل بماذا؟ ها، بالسماع. سمعت سمعت سمعت، إسناد مسلسل بالسماع. طبعا هذا يسمى تسلسل ناقص، في تسلسل تام طول الإسناد، في تسلسل ناقص بالسماع. ما يهمنا هذا، يهمنا هنا أن هذه الرواية ما روى ابن المبارك قال: حدثنا سفيان. هنا سفيان في الروايات المسندة غير موجود، في الروايات المسندة سفيان غير موجود، وأبا إدريس، أبو إدريس غير موجود. إذن كم واحد زيد في هذا الإسناد؟ راويين. هذا يعني هذا الإسناد جاء عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر ابن عبيد الله حدثنا واثلة إلى نهاية الإسناد، فزاد في هذا الإسناد كم؟ راويين. طبعا الزيادة حدثت من عبد الله المبارك زاد أبو إدريس، ومن قبل عبد الله المبارك زاد سفيان، زاد سفيان. هنا طبعا هذه الزيادة زيادة راوي في أثناء السند، سند ظاهر الاتصال يزيد راوي، هذا يسمى عند العلماء المزيد في متصل الأسانيد، إسناد متصل يزاد فيه راوي. طبعا كيف نحكم عليه أن الزيادة مزيد في متصل الأسانيد؟ لابد أن ننظر أن من لم يزد يكون متقن أحفظ، اللي ما زاد يكون ماذا؟ متقن وأحفظ. وأيضا أحيانا ينظرون إلى التصريح في مواضع السماع، يعني مثل هذا المثال اللي عندكم جاءت الرواية بتصريح بسر، بسر بن عبيد الله قال حدثني واثلة، حدثني واثلة، يعني من الزيادة؟ ها، أبو إدريس هو الزيادة في هذا الإسناد. هذا مثال على المزيد في متصل الأسانيد. قال بعد ذلك وصفة الراوي وهو العدل الضابط. هنا يعني يشير إشارات إلى مباحث مهمة في علم المصطلح، وهي شروط قبول الراوي، وشروط قبول الراوي أهم الشروط شرطان، الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الضبط، الشرط الثاني الضبط. والعدالة مرت معانا، يكون مسلم خالي من الفسق، خالي من خوارم من المروءة، ذكرناها في تعريف الحديث ماذا؟ الصحيح. والشرط الثاني الضبط، يكون ضابط، الضابط يعني يحفظ كتابه، يضبط محفوظه، لا يخالف الثقات، لا يخالف الثقات. طبعا اللي يخالف الثقات عنده غفلة، عنده وهم، عنده فحش غلط، صور كثيرة لمخالفة الثقات معروفة في علم المصطلح. قال وصفة الراوي وهو العدل الضابط، ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل. هنا أشار إلى كيفية الحكم على الراوي بالعدالة والضبط. يعني احنا عرفنا في البداية ان الراوي الذي تقبل روايته له صفتان العدالة والضبط. طيب كيف نعرف صفتي العدالة والضبط؟ من خلال علم الجرح والتعديل. الجرح والتعديل علم مستقل برمته، يعني له تفاصيل كثيرة جدا، ينص على هذا الراوي، يقال هذا راوي ضعيف، هذا راوي ثقة، هذا راوي صدوق. وعند أهل العلم طبعا الحكم التعديل يعني العدالة، يقولون إما أن يعرف بالاستفاضة أو بالتنصيص، بالاستفاضة أو التنصيص. أحيانا يكون علم معروف ما يحتاج تنصيص، الإمام مالك، الزهري، شعبة، أئمة معروفين بعدالتهم، ما يحتاج واحد يأتي ويتكلم. أحيانا يكون بماذا؟ بتنصيص من إمام من أئمة الجرح والتعديل. قال وبيان سن السماع، سن السماع يعني متى يسمع الصبي. طبعا هنا مسائل كثيرة، العلماء يقولون متى يستحب أو متى يصح سماع الصبي، حدده البعض مثل ما ذكر المصنف بأن 5 سنوات، يعني إذا بلغ 5، يقول غالبا قال وبيان سن السماع وهو التمييز ويحصل له في خمس غالبا. كثير من أهل العلم يقول خمس سنوات هو سن السماع يستحب للصبي أو يصح سماع, والبعض يقول كما قال في البداية التمييز ولا يحدد بسن معين, وهذا الأقرب لا يحدد بسن معين, لأن التمييز يعني غير قاصر على الخامسة. وطبعا في كتب الفقهاء يتكلمون على مسألة الصبي متى يكون مميز, متى يكون مميز, وعندهم ضابط معروف يقولون إذا فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا, كان مميزا, يفهم الخطاب لما تكلمه ويرد الجواب هذا ماذا؟ مميز, يصح له التحمل. بعض المحدثين ماذا يقول؟ عبارة جميلة, يقول أن يفرق بين التمرة والجمرة, خلاص هذا الحين أصبح مميز عشان ما يأكل لجمرة. طيب قال ويحصل له في خمس غالبة. وكيفية السماع والتحمل, التحمل سيأتي مفصلا في الدرس القادم. السماع يعني كيف يسمع في مجلس الشيخ, يكون منصت غير ناعس, ما يكون مشغول, الآن عندكم ما شاء الله موبايلات, ما يكون عنده غفلة, وكانوا يغتفرون يسير الغفلة, لكن الآن الغفلة كثيرة في المجالس. فهذا يتكلمون فيه في باب كيفية السماع. ثم قال وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا, جائز إجماعا. كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه خلاف في بداية العهد النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أجمع الصحابة على جواز كتابة الحديث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية نهى لا تكتبوا عني غير القرآن, وهناك حديث اكتبوا لأبي شاه اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من فيه هذا إلا الحق. فأهل العلم جمعوا بين هذه الأمور أن النهي كان في البداية حتى لا يختلط بالقرآن, ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الحديث. قال وتصرف الهمة إلى ضبطه, يعني أهم شيء في كتابة الحديث أن يضبط الإنسان الكتابة. وذكروا آداب, من الآداب التشكيل, إذا كتب الحديث أو الأسانيد أن يشكل, وأيضا ذكروا حسن الخط, إحنا خطوطنا رديئة, حسن الخط, حسن الخط من النعم. يعني حتى قيل لأحد الأئمة أذكر شيئا ندمت عليه, قال سوء خطي. وفسر بعض أهل العلم الحكمة في القرآن بحسن ماذا؟ الخط. فحسن الخط يعني له أثر. حتى الشيخ الألباني يقول في بدايات يعني حياتي كان خطي رديء, يعني حتى لما كنت أكتب عند المدرس فالمدرس يقول لي خطك كالبط على الشط, ها تشوفون البطة تمشي على الشاطئ كيف تسوي, يمين يسار يمين يسار, ها خط الشيخ الألباني. لكن يعني حسن الخط معين للإنسان, حتى كان هذه من مفاتيح توجه الإمام الذهبي إلى علم الحديث, إلى علم الحديث. هذا الذي شجع الإمام الذهبي, كان يكتب فقال له أحد المشايخ خطك يشبه خط المحدثين, فأحب علم الحديث وأقبل على علم الحديث. إذن حسن الخط من الآداب, أيضا معرفة الاصطلاحات لما يكتبون حدثنا وأنا ونا وحا, اصطلاحات معروفة في علم المصطلح لابد تعرفها. أيضا كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة, تقول قال الله, يعني هذه أمور لابد من كتابتها. كان العلماء يكرهون أن يكتب الشخص صاد أو صلعم أو هذه الاختصارات, لذلك حتى حديث يعني من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة. قال أهل العلم أرجى الناس بهذا الحديث علماء الحديث، كل ما يمر عليه حديث يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اختصر حرم هذا الأجر، حرم هذا الأجر. وأنا أشير يعني إشارة في يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على الاختصار، خاصة تويتر، كثير من الناس لا يكتب رضي الله عنه ولا يكتب رحمه الله ولا يكتب قال الله تعالى، فكل كتابة أنا أرى الإنسان يكتبها بهذه الطريقة يندم عليها. فأكمل وأثبت الترضي والترحم خير لك من ما تكتبه وتعرضه على الناس. وأيضا من الآداب، وأخيرا وأختم به، المقابلة، يعني الذي يكتبه الإنسان لابد أن يقابله على أصل الشيخ، يقابله على أصل الشيخ حتى يعرف خطأ، يعرف خطأ، وهذا معروف في علم المصطلح. طيب نسأل سؤال، ما حد ينظر في المكتوب، احنا اتفقنا ان العلم وين؟ في الراس، ما في الكراس. وعمر وين رايح؟ طيب من يعرف لنا المتابعة التامة؟ تامة سهل. تفضل شيخ. في بداية السنة، صحيح كلام؟ صحيح. طيب ومن يعرف لنا الشاهد؟ عشان ياخذ الجائزة الثانية. ما تاخذ جائزتين بس تجي ابو المزار. الاختلاف فيه. ايوه احسنت، جزاكم الله خير. خلاص اعطهم سيد جوائز مع مرتبة الشرف. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.